Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق علي كوشيب، والنازحون يرحبون، ومقتل العشرات في غارة بطائرة مسيرة على منطقة كتيلة بولاية جنوب دارفور. ولجنة تحقيق قوات الدعم السريع تفتح 100 بلاغ في مواجهة عسكريين ومدنيين، وتضامن تدعو لوحدة القوى المدنية في اجتماع بالقاهرة بمشاركة الحزب الشيوعي ومجموعة صمود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن المؤبد 20 عام على المتهم محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب، أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد، بعد إدانته بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور قبل أكثر من 20 عام. وسارعت روابط دارفور للترحيب بالحكم ووصفته بالتاريخي، وكان علي كوشيب سلم نفسه طواعية إلى سلطات إفريقيا الوسطى قبل أن ينقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 9 يونيو من العام 2020، حيث بدأت إجراءات محاكمته في الدائرة التمهيدية. رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق علي كوشيب والقاضي بسجنه 20 عاماً، معتبرة أن العقوبة لا تعكس حجم الجرائم التي ارتكبها، لكنها تمثل خطوة مهمة تؤكد أن الإفلات من العقاب يقترب من نهايته. وقالت المنسقية في بيان اطلع عليه راديو دبنجة إن الحكم يشكل لحظة تاريخية تعزز مسار الحقيقة والعدالة، مجددة مطالبتها بتسليم جميع المتورطين في الجرائم وعلى رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. استنكرت قوات الدعم السريع بشدة الهجوم الذي قالت إن الجيش السوداني شنه بطائرة مسيرة من طراز أكانجي مستهدفا أحياء سكنية في مدينة كتيلة بولاية جنوب دارفور. ووفقا لبيان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 100 مواطن وإصابة العشرات بينما كانوا يشاركون في مناسبة اجتماعية. وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، ويعكس استهداف مباشر للمدنيين. وطالب قوات الدعم السريع بفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، معتبرة أنها ترتقي إلى جريمة حرب. استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع للقوات المسلحة السودانية داخل مدينة أم روابة بولاية جنوب كردفان نهار اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط جرحى من أفراد الجيش. وقال شهود عيان لراديو دبنجة إن مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع نفذت غارة جوية دقيقة على مواقع للجيش في منطقة العبور غرب المدينة حوالي الساعة 10 صباحا، مما أدى إلى وقوع إصابات وسط القوى العسكرية الموجودة بالموقع، وتسبب في حالة هلع واسعة وسط السكان المدنيين. وبحسب مصدر طبي فقد نقل عدد من الجرحى إلى المستشفى وسط تكتم شديد على المعلومات المتعلقة بحجم الخسائر البشرية والمادية جراء الضربات. عبرت وحدات من الجيش السوداني بقيادة القائد الثاني للفرقة 22 في باب نوسة، إضافة إلى قوات متمركزة في هجليج، إلى داخل أراضي دولة جنوب السودان عقب المعارك العنيفة التي شهدتها المنطقتان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية. وقال قائد بقوات الجيش الشعبي في جنوب السودان إنها استقبلت الوحدات السودانية عند دخولها، وإن القوة قامت بتسليم عتادها الحربي فور وصولها، وأوضح قائد الجيش الشعبي أن القوات المسلحة ستتم استضافتهم مؤقتا داخل أراضي جنوب السودان إلى حين اتخاذ قرار بشأن ترحيلها إلى مدينة بورسودان. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا استقبلنا قوة كان في الليج أصبح قوة ديسة كان معنا في باناكوش، ونحن سلمنا إمداد كل أصل أبداه نهار بادهم وصلهم قادوا معنا ونانا نرانو في معلوم أخو ما يقول لنا سوى شكر بنديو لبران وصار فاكر ما يديد عشان هم لما نفوسهم زي ما مسلم بقولوا شعبين في دولة واحد سوى لنا معتبروا زي أخوانا ونانا مسؤولين عشان جينا قابلنا وسلمنا معنا ده كله بعد شوية نانا نمشي إليش ونمشي نسلم إليش وبعد كده أتعلم معنا يبدأ في كده لبران ما صار فاكر ما يديد.
أعلن المستشار محمد المختار عضو وفد التفاوض لقوات الدعم السريع عن تقدم كبير أحرزته لجنة التحقيق التابعة لقواتهم، مشيرة إلى أن اللجنة تمكنت من فتح 100 بلاغ في مواجهة متهمين عسكريين ومدنيين بجرائم مختلفة. وأوضح المختار في تصريح خاص لراديو دبنجا أن لجنة التحقيق تمكنت من القبض على عدد من المتهمين من ضمنهم المتهم المعروف باسم أبو لولو، وأضاف أن بعض هذه البلاغات تم تحويلها إلى محاكم عسكرية، بينما ستتم محاكمة المدنيين المتهمين مدنياً بعد اكتمال التحقيقات من لجان التحقيق والنيابة. وقال في هذا الخصوص:
التحقيق اللجنة طبعاً عملت عمل كبير جداً واستطاعت أن تقبض على عدد كبير جداً من المتهمين من ضمنهم أبو لولو نفسه، والآن يعني مفتوح في مواجهة أكثر تقريبا 100 بلاغ الآن تم فتحها، والآن تحققت في عدد من البلاغات.
على صعيد آخر، أكد المستشار محمد المختار ترحيب قوات الدعم السريع بخارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأمريكي مساعد بولوس لما تتضمنه من جوانب إيجابية تتمثل في وقف الحرب والعودة للحوار لرفع المعاناة عن السودانيين. وأضاف: رحبنا كذلك بعزل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وعدم مشاركتهما في العملية السياسية والفترة الانتقالية القادمة. وأشار المختار إلى أنهم لم يمتلكوا بعد الخارطة الكلية للمسارات، لكنهم رحبوا بالخارطة الإنسانية والهدنة الإنسانية لمدة 3 أشهر، مؤكدا أنهم وافقوا عليها في واشنطن لأنها تتعلق بإيصال المساعدات وحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
فيما يتعلق بخارطة الطريق، نحن من جانبنا طبعا رحبنا بالمبادرة بتاعت الرباعية، وفيها جوانب إيجابية كبيرة جدا نحن رحبنا بها، من ضمنها هي العملية بتاعت العودة إلى الحوار وإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن السودانيين. وكذلك رحبنا بالجانب المهم فيه، هو الجانب اللي هو عزل الإسلاميين أو المؤتمر الوطني وكل واجهاته من العملية السياسية ومستقبلهم في العملية السياسية ومستقبلهم في حكم الدولة السودانية.
أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس التزام قواته الكامل بتأمين جميع منشآت النفط في منطقة هجليج بما يشمل خطوط النقل والمرافق الحيوية المرتبطة بعمليات الإنتاج، مؤكد تشكيل قوة خاصة لحماية البترول والمنشآت النفطية. وقال الناطق باسم التحالف علاء الدين نجد في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن قواتهم ستتيح للمهندسين والعاملين في حقل هجليج العودة إلى مواقعهم دون أي عوائق واستئناف أعمال الصيانة اللازمة لضمان استمرار الإنتاج بصورة طبيعية. من جهته، قال الخبير في مجال النفط ومدير سودابيت السابق أيمن الجوخ في حديث لراديو دبنجا إن عمليات الضخ متوقفة تماما في جميع حقول النفط، وتوقع أن تكون هنالك خطة لإعادة تشغيلها باتفاق مع حكومة جنوب السودان. تسلم السنوسي آدم عضو غرفة الطوارئ في السودان جائزة الحق في الحياة أو نوبل البديلة، وذلك تقديراً للدور الإنساني البارز الذي لعبته غرف الطوارئ خلال الحرب في السودان. وقال السنوسي لراديو دبنجا إن الجائزة التي استلمتها الغرف في احتفال ضمن فائزين من دول مختلفة جاءت تكريما لجهود المتطوعين في حفظ حياة المجتمعات عبر تقديم الوجبات الغذائية وإيصال السلال الغذائية ودعم المستشفيات والعيادات والمطابخ المجتمعية، إضافة إلى سد الفجوة الكبيرة في الاستجابة الإنسانية الطارئة التي خلفتها الحرب، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فنحن في غرفة الطوارئ سعيدين جدا بالجائزة دي، و كون العالم يعترف بالدور اللي بتقوم به الغرف ويكرمها تكريم مشرف، دي حاجة بتسعدنا جدا وبتخلي انه نشتغل قدام بشكل كبير في انه نحاول نربي حوجة المجتمعات بتاعتنا ونحاول نسد الجاب الإنساني اللي هو صنعته الحرب.
عقدت الهيئة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن اجتماعا موسعا مع القوى السياسية المدنية في القاهرة يوم أمس الاثنين، داعية إلى توحيد الموقف الوطني من قضايا الراهن. ناقش الاجتماع ورقة محورية طرحتها تضامن، شددت على أن استشعار المسؤولية الوطنية والتاريخية وذكرى ثورة ديسمبر المجيدة تفرضان على كافة الفعاليات سياسية ومدنية وشبابية ونسوية أن يرتقوا فوق الخلافات وأن يدركوا أن اللحظة الراهنة ليست لحظة تنافس أو انقسام، بل لحظة إنغاز الوطن. وشارك في الاجتماع ممثلون من أحزاب تحالف صمود وقوى الحراك الوطني بقيادة مبارك الفاضل وبعض قوى تحالف التغيير الجذري، وفي مقدمتهم الحزب الشيوعي السوداني وممثلون للنقابات وقيادات نسوية. وفي واشنطن طرح الكونغرس الأمريكي مشروع تعديل جديد ضمن قانون الدفاع السنوي لمواجهة النفوذ الأجنبي في حرب السودان، ويمنح مشروع التعديل المقترح وزارة الدفاع الأمريكية صلاحيات أوسع لتقديم دعم مباشر لعمليات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود عبر إضافة الحدود السودانية المصرية إلى ضمن المناطق التي يشملها الدعم، وإدراج الكونغرس الأمريكي بندا خاصا بالسودان داخل قانون الدفاع السنوي تحت عنوان خطة لتعزيز دعم الاستخبارات لمواجهة النفوذ الذي يهدف إلى استمرار أو توسيع النزاع في السودان. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس الاثنين مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، وذكر بيان للرئاسة المصرية أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه البلدين، خصوصا التطورات في السودان، إذ توافق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه، باعتبار أن استقرار السودان يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري والليبي. الخبر الأخير في النشرة: حقق فريق الكرة بنادي الهلال السوداني فوزا ثمينا خارج الديار على فريق غاسكو الرواندي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم أمس براوندا ضمن منافسات الدوري الراوندي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم 9/12/2025، وتتابعون فيها:
نرحب كثيرا بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية اليوم، وذلك في حق السيد علي كوشيب وهو أحد أبرز قادة الميليشيا.
انسحاب الشركة الصينية من مربع 6 الفولة ده يعني هو كان متوقع من فترة، من بداية الحرب دي، باعتبار انه اساسا القطاع النفطي يتأثر كثير بالحرب دي، وقف الانتاج، وقفت الخطوط، وبقت مناطق اشتباكات وكده.
الاوضاع الانسانية لا تزال يعني هناك مآسة وخطر محدق على الناس اللي وصلوا في تجمعات النزوح، وهم بحاجة ماسة إلى توفير الاحتياجات الأساسية بالنسبة للحياة.
طالما إنه هي أصلاً الكلمة مستصحبة بكلمة عنف، هي أكيد حاجة مؤذية، إذا كان عنف رغمي، إذا كان عنف جسدي، إذا كان عنف لفظي، تحرش، اغتصاب.
يا رحمن اجبر مكسور.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، حيث أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء 9 من شهر 12 سنة 2025 حكم على علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب بالسجن لمدة 20 سنة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الذي أدانت فيه كوشيب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور ما بين شهر 8 2003 وشهر 4 2004. حول هذا الحكم تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان، فنستمع له.
نرحب كثيرا بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية اليوم، وذلك في حق السيد علي كوشيب، وهو أحد أبرز قادة الميليشيا الحكومية التي ارتكبت فظاعات يعني يندي لها جبين الإنسانية في بداية النزاع في دارفور في عامي 2003 و2004 بالتحديد، وده لدوره في الجرائم التي ارتكبت في ذلك الوقت وتم تعريفها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم ده هو خطوة أولى مهمة في الطريق الطويل لحقيقة العدالة في تقديري، وذلك بالبدء في محاسبة المجرمين وإنصاف ضحايا الفظاعات في دارفور، وبالضرورة أن تتم ملاحقة بقية المتهمين المطلوبين في هذه القضية، من ضمنهم الرئيس السابق عمر البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، وكذلك وزير الدولة الداخلية السابق أحمد هارون. الحكم هو يعني كما معروف السجن لمدة 20 عام تبدأ من تاريخ تسليم نفسه للمحكمة في 2020. واضح أن الحكم ده أخذ في الاعتبار يعني تقدم السيد علي كوشيب في السن، أنه عمره الآن 76 سنة، وكذلك تعاون مع المحكمة بتسليم نفسه يعني بقرار منه، بالإضافة إلى دوره هو كقائد ميداني، يعني كان رجل تنفيذي بيتلقى الأوامر من جهات عليا في الدولة، فدي كلها أسباب يمكن كان تسببت يعني في إنه الحكم يكون بهذا الشكل. وإن كان الحكم ده هو تاني أطول عقوبة تصدير المحكمة الجنائية الدولية بعد حكمها على السيد دومينيك أونغوين، وهو أحد قادة جيش الرب المقاومة في أوغندا، والذي يعني أدين في عام 2021 أدين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالسجن 25 عام، وهذه هي أقصى عقوبة أصدرت المحكمة حتى الآن، يليها طوال الحكم على السيد علي كوشيب، وده لفظاعة الجرائم التي يعني ارتكبها، وضمنت تهم بالقتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد، ودي جرائم وصفت المحكمة بأنها جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين، وده في رأيي بيمثل الصابقة في تعريف النزاع في السودان في دارفور بالتحديد وشموله وتوصيفه في حكم جنائي يمكن أن يكون مرجعي في المستقبل. كذلك تنبع أهمية هذا الحكم من أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية ما زالت منعقدة حول الأوضاع في دارفور، وذلك حسب منطوق القرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر في 31 مارس 2005، وبموجبه تم إحالة الأوضاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولم يحصل تغيير في ذلك التفويض حتى الآن، مما يعني بأن التفويض ما زال ساري المفعول، وكل جرائم التي ترتكب في دارفور حتى اليوم وفي المستقبل كذلك هي تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية. وعليه فنتوقع أنه يكون هذا الحكم عبارة عن حافز قوي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحرياته حول الأوضاع الحالية في دارفور والتقدم بمذكرات اعتقال لأشخاص آخرين لدورهم في النزاع الجاري الآن. عموما الحكم ده يعني بيمثل يعني أو بيرسل رسائل، وكذلك بيتضمن على أبعاد سياسية مهمة جدا جدا، خاصة لضحايا الفظاعات في السودان وفي دارفور بالتحديد، ويمثل يعني طوق النجاح لهؤلاء الضحايا، وكذلك يعني رفع معنوياتهم عندما يعني يعلموا بأن العدالة أخيرا ستأخذ مجراها. وطبعا دي هي أول إدانة يعني قضائية في مولد دارفور. المطلوب الآن حقيقة أنه تسرع الخطوات من أجل القبض على الرئيس السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يخضعوا للمحاكمة العادلة.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث طلبت شركة البترول الوطنية الصينية إنهاء شراكتها مع وزارة الطاقة والنفط السودانية في اتفاقيتي تقاسم الإنتاج وخط أنابيب النفط بمربع 6 في غرب كردفان، بسبب استمرار النزاع المسلح اللي بتقول إنه جعل استئناف الإنتاج غير ممكن. حول هذا الطلب تحدث إلينا الخبير الاقتصادي كمال كرار.
انسحاب الشركة الصينية من مربع 6 الفولة ده يعني هو كان متوقع من فترة، من بداية الحرب دي، باعتبار أنه أساسا القطاع النفطي يتأثر كثير بالحرب دي. وقف الإنتاج، وقفت الخطوط، وبقت مناطق اشتباكات وكده، فبتترتب على الطرف الصيني ده كان خسائر كبيرة عندها علاقة بالطرف والمرتبات وكده يعني. فده القرار ده يعني هو بس بيكون يا متأخر بالنسبة لهم، لأنه بقى استثمار ما مجدي وما منتج وفيه مخاطر. وأصلا من 2020 كانت في ديبيت، كان في مناقشة وكلام كتير ما بين الحكومة السودانية وما بين الشركة الصينية دي، باعتبار انه الامتياز بتاعها كان ينتهي في 1/1/2021، 25 سنة يعني. لكن استمر بعد ذاك، استمرت الاتفاقية موجودة، لكن جات الحرب دي وبعد ذاك تعطلت المصالح. فده قرار يعني اتخذته من طرف واحد، لكن هو قرار يعني مع متوقع ومنطقي جدا. فتأثيره طبعا انه على قطاع البترول انه دي بتبقى زي السوابق الكثير اللي حصلت في فترة سابقة، انه يعني من زمن النظام البايد كانت الحكومة السودانية مع الشركاء ديل اللي هم زمن الشركات الصينية، واللي كانت زي ما شغال في هجليج وقبل انفصال الجنوب، كانت هي بتستلف منهم كميات بتاعت نفط خام بتتكررها في المصفى، باعتبار انها دي دين على حكومة السودان ما بتدفع الديون دي. فديون الشركات الصينية دي الى الان ما محصورة، لكن يقال انها ما بين 3 بليون دولار الى 5 بليون، دي ديون على حكومة السودان يعني. فاصلا يعني السمعة بتاعت الحكومة السودانية ولا القائمة والهسة ولا الزمان فيما يتعلق بالاستثمارات دي، السمعة دي ما كويسة، عشان كده القطاع ده ما حيث باستثمارات جديدة لقدام، ويعزز الكلام ده هسة قرار الشركة الصينية وكده. الحاجة الثانية انه المحطر برضو في هجليج من تطور واستلاق وتدعم سريع على محطة هجليج وكده والحقول وكده، فده برضو بيصف في نفس الاتجاه، رغم انه الحقول دي ذاتها هي متوقف الانتاج فيها وكده، يعني ما في ضرر اقتصادي بيحصل كبير اكتر مما هو حاصل يعني لسلطة الامر الواقع في بورسودان، لكن ده في النهاية بيأشر لانه القطاع النفطي كله يعني هو بقى هدف عسكري وبقى منطقة اشتباكات وكده، فبيأثر كثير في لقدام يعني. في لما تنتهي الحرب دي عادة الاعمار هتاخد وقت طويل وحتاخد اموال طائله، وما في اموال ممكن تتوفر ولا في شريك اجنبي حقيقي عشان يستثمر في القطاع ده تاني، ده يمكن يكون التاثير بتاع لاحقا يعني لقدام يعني. وعموما يعني اكثر قطاع تضرر ممكن نحن نقول هسه في الحرب دي يعني هو القطاع النفط، لانه استثمارات كانت كبيره وكانت هائله، والتوقف ده يعني بيستتبع بعد ذاك تبديل الخطوط، وبيستتبع تغيير المحطات، غير الحاجات اللي اتدمرت، والابيار ذاتها الابار النفط دي هي بتكون دائرة اعادة تأهيل وتطوير، كان ده يكون بمليارات الدولارات، ما في امكانية لا محلية لا اجنبية لتطوير القطاع ده واعادة نهوضه من جديد الا خلال يعني سنوات طويلة لقدام. ف ما في ما يعني كلام ممكن يتقال في دي، إلا إنه ما حدث يعني سيلقي بظلال كبيرة من الشك على أي استثمارات في أي مجال وليس البترول فحسب. يعني
وحول آخر تطورات الأوضاع الإنسانية في أوساط الفارين من مدينة الفاشر بمعسكرات النزوح وخصوصا في مدينة طويلة، تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال.
الأوضاع الإنسانية لا تزال يعني هناك مآسة وخطر محدق على الناس اللي وصلوا في تجمعات النزوح، وهم بحاجة ماسة إلى توفير الاحتياجات الأساسية بالنسبة للحياة اللي بتمثل في الغذاء بشكل رئيسي، لأنه يعني حتى الله يعني في أسر نزحوا جراء الأحداث الأخيرة في مناطق مختلفة وما قدروا إنه يعني يصرفوا الحصص الغذائية نسبة للتحديات وبتاعة وصول المساعدات الإنسانية وخاصة في منطقة طويلة. هناك برضو حاجة ماسة لتوفير الأدى الحتنى للاحتياجات وزي ما ذكرت والغذاء بالشكل الرئيسي. الحاجة الثانية والمهم هي الصرف الصحي، فبرضه هي واحدة من الحاجات المهمة إنه المنظمات توفر أدوات بتاعت إنه يغطوا المرحاض وممكن آليات بتاعت الحفر. الحاجة الثانية والمهم برضه هناك حاجة واللي هي برضه فيما يتعلق بمواد بتاعت الإيواء، مع إنه الناس عايشين حاليا في فصل بتاعت البرودة، بالنهار بيكون في شمس حار شديد جدا في التجمعات بتاعت النزوح، والأطفال بيكونوا قاعدين في الآراء والشمس صعب جدا عليهم، وبالليل كمان مع البرودة وما عندهم أي غطاء أو حاجة عشان يناموا فوق وهم قاعدين في الأرض، فهم متأثرين جدا بهذه الوضع. الحاجة برضو مهم جدا هي الأدوية المنقذة للحياة والعلاجات، ده برضو حاجات مهمة جدا في إنه يتم توفيرها في أماكن بتاع تجمعات النزوح، وهي حاجات يعني مهمة ومولية جدا بالنسبة للمجتمعات اللي تأثرت بالحرب. الحاجة الثانية والمهمة هي الدعم النفسي بالنسبة للناس اللي عاشوا في ظروف إنسانية مروية وغير طبيعية، وبرضو التعليم ومساحات الصديقة بالنسبة للأطفال هي حاجات مهمة، وحتى الآن ما توفرت كل هذه الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة. وزي ما قلت إنه في أسر يعني منذ الأحداث الأخيرة لمدينة الفاجر وصلوا في تجمعات النزوح وخاصة في طويلة ولم يتحصلوا على المساعدات الإنسانية، فلذلك يعني الوضع في الأرض كارثي ومصدوم جدا يحتاج إلى تحركات عاجلة. الأوضاع يعني هي أكثر خطورة مما إنه نصفها، وخاصة للأطفال الذين مصابون بسوء التغذية، والناس اللي هم يوصلون برضو غالبيتهم مصابون بالعائرة النارية، وحتى 70% منهم يعني عندهم سوء التغذية وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء بالشكل الرئيسي. فلذلك يعني يجب على الجهات الدولية يعني بضرورة التحرك الفوري لتوفير كل هذه الاحتياجات الأساسية للحياة عشان نقدر نستطيع إنه يعني ننقذ أرواح بتاعت الأطفال والنساء الذين تأثروا بالحرب، لأن الحرب بجد يعني تأثروا به كثير جدا جدا وضفوا به ثمن كبير جدا، وما زال الأثمان يعني غالية جدا الناس قاعدين يدفعوها. حتى تاريخ هذه اللحظة في أطفال يموتون بسوء التغذية وبموتوا بالظروف المحيطة بهم، وحتى الانتهاكات والجرائم المروية اللي هم شهدوها متأثرين به كثير جدا. فلذلك يعني هم محتاجين إنه الناس يقفوا معهم ويقدموا لهم كل ما يمكن تقديمه من أجل الإنسانية، وبرضه محتاجين لسلام ينهي كل هذه المعاناة، سلام يبدأ بالحوارات المجتمعية بين مكونات المجتمعات المتباينة فيما بينتهم، وبرضه سلام ينهي كل هذه المعاناة والعذاب والآلام والجراحات، يعني لأنه بجد الناس تأثروا وهم بحاجة ماسة إلى إنه بحاجة إلى سلام يعني حقيقي، وبرضه أطراف النزاع يعني أن يستشعروا بالأخلاق وبالمعاناة بتاعت الشعب ويستجيبوا الدعوات بتاعت المساكين والمظلومين والمقهورين والضعفاء والنساء والأطفال، لأنه هم ده يعني صوتهم، يعني هم محتاجين لسلام ينهي كل هذه المعاناة.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، حيث انطلقت يوم أمس الاثنين حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وهي حملة تطلق كل عام في هذا التوقيت وتهدف لمواجهة جميع أشكال العنف القائم على النوع وتسلط الضوء على تجارب النساء ومساحات الخطر التي يعيشنها سواء في المنازل أو أماكن العمل أو مناطق النزاع. الأستاذة نسرين محي الدين تحدثت للجولة حول هذه الحملة.
فيما يخص الحملة بتاعة 16 يوم عنف ضد المرأة، أنا بفتكر أنه من أسوأ أنواع العنف العنف الأسري، طالما أنه هي أصلا الكلمة مستصحبة بكلمة عنف هي أكيد حاجة مؤذية، إذا كان عنف رغمي، إذا كان عنف جسدي، إذا كان عنف لفظي، تحرش، اغتصاب، فدي معناها أصلا معناها حاجة مؤذية. لكن بفتكر أنه كله بيعدي طالما أنه أنت مدعوم من أسرتك. مثلا واحدة اتعرضت لابتزاز رغمي أو عنف رغمي، اتضربت لها صور وسط الذكاء الاصطناعي الحاصل ده كده، فلما أسرتها تجيف وتناصرها وتجيب حقها بيبقى إنه مجتمعيا المجتمع بيبقى بيتقبل فكرتها إنه أسرتها وقفت. لكن إذا كانت هي مظلومة وأسرتها كانت أشد ظلما لها وما وقفت معها، ما دعمتها، ما عملت ما سندتها، فتلقائيا كسرها سهل. اتزوجت راجل بيعنف لفظي جسدي واوا، فلما تحس انه هي مسنودة من اسرتها بانه اسرتها هتتقبل حتى فكرة الانفصال. طبعا احنا لحد حسي قاعدين في فكرة انه كلمة مطلقة حاجة نساس، نوع برضو من انواع العنف بالمناسبة. فبعد ذاك بيجي بتجي تلقى انه القصة دي علاج سهل، انه هي ضامنة انه عندها بيت ابوها، عندها اخوان، عندها اخوات، عندها اسرتها الدعمة. تلغي ان اسرتك دعمتك هيدعمك المحيط بتاعك، العائلة الاكبر، يعني انا بتكلم عن الاسرة الصغيرة من اخوانك واخواتك وامك ابوك كده. تلغي ان اتمدد الدعم ده لعائلتك الاكبر، اتمدد لمحيط عملك، دراستك، جيرانك، واوا، لحد ما تبقى انك انت زول طبيعي وزول قادر تكون وسط المجتمع. لانه العنف اذا ما اتعالج بصوره سليمه الزول يعني المعرض، الشخص اللي تعرض للعنف ما بيقدر ينخرط حتى مجتمعيا. طيب بتجي تاني بتلقى انه فكره العنف انه ما حاجة مفروض الناس تستهين بها ولا حاجة تستهتر بها ولا كده. حتى لما الوحدة مثلا الله لا قدر اتعرضت لعنف عنف جسدي عنيف، ممكن في ناس بتموت بسبب العنف. حتى العنف اللفظي في ناس بسببه ممكن ينتحروا، وهي حتى بعد ماتت أسرتها ممكن تجيب حقها. منها أسرتها حتكون مرتاحة ضميريا، ومنها هي يعني ذاته أنت بتحس بأنه قللت الجريمة. أنا ما عاوز أطول أكثر من كده، أتمنى إنها تكون إفادتي لكم واضحة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، أطلقت الفنانة نانسي عجاج يوم الثلاثاء الماضي عملا فنيا جديدا يحمل اسم يا رحمن، نادت فيه بوقف الحرب في السودان. كتب كلمات الأغنية الشاعر قاسم أبو زيد، ووضعت اللحن نانسي عجاج، وشاركها الأداء الأستاذ أحمد النيل. نستمع لأغنية يا رحمن من نانسي عجاج.
يا رحمن ارحم بيولك تلي الغاش يزل في بلودك، يا رحمن اجبر مكسورك وليه العش يطرد زرزورك، يا بلدي العربي ورطني، يا بلدي العربي ورطني، الأفراح قطعا حتزورك، يا رحمن اجبر مكسور. سحاب الخهر الصبة بطورك نجت كمحك وزاد مدخورك،
فرحها لكم على مضمورك فرق ولا وكتر بارك ودى الأمة الكامل زورك سندك ومهلك وتمت قولك دمك همك منك هولك هلو ولو يحلى الدولك يا حليل الناعي التعيين في الصحراء تداعي الله يزيل هل كان الداعي
رحمن راجل مسرور يا رحمن يا رحمن
وين الناس اللي كانوا حبايبك وتجرحنا اللي كانوا قرايبك في الحارات بتجيك وطيبك يا من حرات زهاد ومصايبك
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 12 سنة 2025. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقي وإياكم في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
المحكمة الجنائية الدولية
في 6 من أكتوبر تشرين الأول
عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية ألسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان، وذلك في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. كان الطرفان فريق الإدعاء وفريق الدفاع، وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم جميعا حاضرين في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. ستتناول الحلقات الأربع القادمة بالتفصيل الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال جلسة النطق بالحكم أدلت القاضية الرئيسة بملاحظاتها الافتتاحية.
وتتعلق هذه القضية بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في الفترة بين آب أغسطس 2003 وآذار مارس 2004 في دارفور السودان. وقد أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار وفقا للقرار رقم 1593 الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار مارس 2005، وفي حين صدرت مذكرات توقيف كما هو معروف لجهات فاعلة بارزة أخرى في ذلك النزاع في دارفور، فإن محاكمة هذا المتهم فقط هي الذي تمت، الذي سلم نفسه في عام 2020، وهي المحاكمة الوحيدة التي حدثت. وقد كشفت الأدلة التي قدمها العديد من المدنيين الأبرياء ومعظمهم من قبيلة الفور الذين كانوا ضحايا للجرائم الجسيمة التي لا جدال فيها عن المعاناة التي عانوا منها في ذلك الوقت والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد أتاحت لهم هذه المحاكمة لأول مرة صوتا لإبلاغ العالم بما حدث لهم نتيجة لهذا الصراع. ولا يجب أن ننسى أنه منذ إبريل 2023 نشب نزاع آخر لم يتم حله ولم يتم الإبلاغ عنه بما يكفي، والذي أدى إلى معاناة المدنيين الأبرياء علاوة على ما هم فيه. وما فيما يلي ملخص للحكم الكامل يهدف إلى نقل النتائج الرئيسية.
وعلاوة على ذلك قدمت القاضية الرئيسة جوانا كورنر نيابة عن الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية شرحا مفصلا عن خلفية هذه القضية بما في ذلك سياق الجرائم المرتكبة.
خلال الفترة ذات الصلة بالاتهامات وقع نزاع مسلح غير دولي بين حكومة السودان والتي تستخدم في المقام الأول قوة شبه نظامية هي الجنجويد من جهة، وبين حركة أو جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى، والذين سوف نسميهم المتمردون. وفي حين أن أسباب الصراع تعود إلى سنوات عديدة، فإن الدافع وراء اندلاع العنف المنسق كان الهجوم على مطار الفاشر من قبل حركة تحرير السودان أو المتمردون في 25 من نيسان إبريل 2003. أدى ذلك إلى قيام حكومة السودان باتخاذ قرار قمع التمرد بالقوة. وفي كانون الأول ديسمبر 2003 أصدرت الحكومة، حكومة السودان، خطة طوارئ تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وفرض السيطرة على المناطق التي يسكنها أو تنتمي إليها قبائل غير عربية يرى أنها متمردة، بما في ذلك قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر بالفعل قرار في هذا الصدد شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول خارطة الطريق التي طرحتها دول الرباعية لطي الأزمة السودانية. ومعنا خلال اللقاء السيد محمد مختار، عضو وفد التفاوض لقوات الدعم السريع، لتوضيح وجهة نظرهم من خارطة الطريق. أهلا ومرحبا بك السيد محمد مختار في راديو دبنجا.
شكرا على الأسئلة التي طرحتها فيما يتعلق بالمبعوث الأمريكي موزعد بلسن في خارطة الطريق التي تتحدث عنها الرباعية. فيما يتعلق بخارطة الطريق، نحن من جانبنا طبعا رحبنا بالمبادرة بتاعت الرباعية، وفيها جوانب إيجابية كبيرة جدا نحن رحبنا بها، من ضمنها هي العملية بتاعت العودة إلى الحوار وإيقاف الحرب وربع المعاناة عن السودانيين. وكذلك رحبنا بالجانب المهم فيه، هو الجانب اللي هو عزل الإسلاميين أو المؤتمر الوطني وكل واجهاته من العملية السياسية ومستقبل في العملية السياسية ومستقبل في حكم الدولة السودانية. هذه عملية مرحب بها. أما فيما يتعلق بالخارطة الكلية، نحن طبعا حتى الآن لم نملك خارطة مكتملة حول المسارات الثلاثة التي ذكرتها. الشيء الوحيد التي اطلعنا عليه هو خارطة الإنسانية أو فيما يتعلق بالحدنة الإنسانية، ومن جانب نطار رحبنا بكل ما ورد فيها، وليس لدينا كان فيها أي ملاحظات. وما بعيد عنا الخطاب الأخير للسيد قائد قوات الدعم السريع الذي تحدث فيه بشكل واضح عن قبوله بالهدنة لمدة 3 شهور. ومن جانبنا حتى نحن عندما عرضت علينا عندما ذهبنا إلى واشنطن رحبنا بها ووافقنا على الهدنة بعد اطلاعنا عليها، لأنها تلبي تطلعات الشعب السوداني فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. هذا من جانب. أما فيما يتعلق بالرؤية الكلية لعملية الخارطة، طبعا تحالف السودان التأسيسي هو لديه رؤية مكتملة لعملية السلام، وهذه الرؤية تتضمن كل المسارات التي تحدثت عنها، سواء كان المسار العسكري والأمني وكذلك المسار السياسي بكل مستوياته والمسار الإنساني. هذه المسارات التي يعني يتحدث عنها الأطراف لدينا عنها رؤية كاملة، وعندما يأتي عملية الحوار الشامل سوف يتم طرح هذه الرؤية. فيما يتعلق بعملية الأطراف ومن هم الأطراف الذي دي عملية سابقة لأوانها، عندما يتم الدعوة بجدية للحوار والجلوس سوف يكون عندنا لدينا اشتراطات من هم الذين يحضروا، ولدينا طبعا خطوط حمراء فيما يتعلق بمشاركة المؤتمر الوطني أو واجهاته أو أي جهة تعبر عنه أو تعبر عن الحركة الإسلامية، دي مرفوضة بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بها في هذه في 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 أي عملية سياسية أو في أي حوار شنو قادم. لك كل الشكر الجزيل، سعيدين بأن نطل اليوم عبركم. كذلك برضو فيما يتعلق بالمبعوث والرؤية التي طرحها، نحن لم نرفض الرؤية ونحن وافقنا بالرؤية، وبالتالي ما أعرف هل الحديث المستند على أي رؤية، لكن الرؤية التي طرحت علينا نحن تلقائيا وافقنا بها. المسار الإنساني بالنسبة لنا طبعا نحن تقدمنا فيه أشواط وفتحنا كل المعابر التي نسيطر عليها بما فيها معبر أدري ومعبر منطقة الرقيبات والمعبر بتاع منطقة الميرم وكذلك معبر منطقة النعام سوق النعام. هذه كل المعابر شغالة وتعمل، ورأيت بعينكم المساعدات وصلت الفاشر ووصلت طويلة ووصلت حتى كل المناطق التي نزح عليها عدد كبير جدا من مواطنينا ومن سكاننا. فبالتالي الآن الأوضاع الإنسانية تحسنت بشكل كبير جدا. فيما يتعلق بسؤالك حول لجنة التحقيق، اللجنة طبعا عملت عمل كبير جدا واستطاعت أن تقبض على عدد كبير جدا من المتهمين من ضمنهم أبو لولو نفسه، والآن يعني مفتوح في مواجهة أكثر تقريبا 100 بلاغة الآن تم فتحها، والآن تحققت في عدد من البلاغات، وبعض البلاغات منها الآن حول إلى محاكم العسكري، منهم حول إلى المحاكم العسكرية، والآن قيد المحاكمة، والمدنيين سوف يتم تحويلهم من المحاكم المدنية بعد اكتمال التحريات من قبل النيابة واللجان التحقيق. فيما يتعلق بالسؤالك حول هل ما زالت الاتصالات مستمرة، نحن طبعا لم نوقف الاتصالات مع كل الأطراف في الرباعية، وبابنا الاتصال مفتوح للتواصل، لأنه لا يمكن أن نغلق الباب أمام أي طرف يريد أن يصل معنا إلى تسوية سلمية أو إلى إيقاف المعاناة عن كاهل الشحوان أو إلى إيقاف الحرب. بالتالي ظللنا مفتوحين وظللنا أيادينا مفتوحة، وقد رحبنا بكل المبادرات بما فيها يعني حتى مبادرات الاتحاد الأفريقي نحن استمعنا إليهم، وإذا كان عندنا أي ملاحظات فيها سوف نبديها، وبالتالي ليس لدينا يعني تحفظ حول التواصل أو إبداء مواقفنا بشكل واضح مع أي طرف يريد إيقاف الحرب. فيما يتعلق بالهدنة التي أعلناها وعملية خرق الهدنة كما ذكرت أنت في منطقة بابانوسة، هو طبعا حصل في بابانوسة على قواتنا قبل إعلان الهدنة، كانت تحاصر منطقة بابانوسة وقام الجيش بالهجوم على قواتنا، وعندما ردت قواتنا بقوة وبشكل حاسم استطاعت أن تخرج هذه القوات من مواقع سيطرتها في الفرقة، وتم تحرير الفرقة نتائج لردة الفعل التي تمت نتيجة للاعتداء المتكرر على قواتنا والهجوم عليها من قبل القوات اللي كانت متواجدة في فرقة بابا نوسى. حكومة تأسيس لديها وجود فعلي، ورأيت بأم عينك الوزير على نوبته كان في ولاية شمال دارفور وكان أشرف بنفسه على الوضع الصحي وزار المستشفيات بما فيها الأكاذيب التي تم تلفيقها من قبل بعض الجهات الإعلامية حول مستشفى السعودي، وزار بنفسه المستشفى السعودي ورأيتم الصور ورأيتم كل كذلك. برضو الوزير عز الدين اللي هو مسؤول الإنساني مسؤول الوكالة السودانية للوصول الإنساني أو هيئة الوصول الإنساني بشكل كبير جدا ظل متواجد في الفاشر واستقبل المعينات الإنسانية واستقبل القوافل الإنسانية، وكذلك استقبل كذلك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في منطقة طويلة وفي منطقة كورما، وحدد معه وجلس معه عدد من الاجتماعات وناقش معه القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وبالتالي هذه الحكومة لديها وجود فعلي، ولا يمكن أن يصف هذا حكومة ليس لها وجود، فالوجود الفعلي موجود وسوف تكتمل هياكلها المستقبلية إن شاء الله، مستقبلا سوف تكتمل كل هياكل الحكومة. نعم هنالك تهم وجهت من قبل اللجنة لجزء من ما يسمى بسلطة بورسودان،
لأنه هم الذين تسببوا في هذه الحرب، وكذلك هم تسببوا في تشريد ونزوح شعبنا، وكذلك هم تسببوا في الكوارث الكبيرة التي حصلت في الفاجر، وكذلك تسببوا بغصف الطيران واستخدام السلاح الكيميائي. وبالتالي اللجنة من خلال التحقيقات التي وصلت إليها ومن خلال نتائج من التحريات فتحت عدد من البلاغات في مواجهة عدد من ما يسمى بسلطة بورسودان أو ما يسمى بجيش البرهان أو مجموعة حركات الارتزاق المسلح.
شكرا جزيلا لك السيد محمد مختار، عضو وفد التفاوض لقوات الدعم السريع، على تفضله بالحديث حول وجهات نظرهم من خارطة الطريق التي طرحتها دول الرباعية لطي الأزمة السودانية. وأيضا نشكر للسادة المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
Fortuna.